ضيفنا اليوم السيد محمد علوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. سيدي الفاضل صباحك سعيد.
أهلا وسهلا صباح الخير.
إذن نبدأ وياك سيد علوي بالحديث عن ضبط سوق الماشية ونحن على مقربة من عيد الأضحى المبارك. المواطن يشتكي من الغلاء، الموال يشتكي من المضاربة، والانتهازيون يستغلون الفرصة لغياب الردع. في رأيك ما هو الحل وكيف تقيمون أسعار الماشية قبل حلول عيد الأضحى؟
لا رحمه رحمه ولا نشككم هذا اللفت الطيب مع الإذاعة الوطنية، وذلك فيما يتعلق بالسؤال المطروح انتعك حول أضحية العيد والكبش تاع العيد وما يجر عنها من تساؤلات سواء في الأسواق أو غير الأسواق، علما أن السنة هذه هي سنة مباركة إن شاء الله بالنسبة للشعب الجزائري، لكن صعيبة بالنسبة للموالين لأنهم أولا يعانوا معاناة كبيرة فيما يتعلق بقضية الجفاف اللي عم البلاد السنة هذه هنا، لأن الموسم موسم رديء إن لم نقول يعني سيء. كذلك بالنسبة للأسعار اللي هي تقدم من طرف الأعلاف يعني من طرف الوسطاء أسعار رهيبة، وكذلك العمل في اليد العاملة بالنسبة للمربيين أضاق بهم يعني الوضع بشكل عام.
ولكن نعم، ولكن سيد علوي الحكومة تدعم أسعار العلف، هناك تدعيم.
إذا كان مدعم ما يكفيش يعني، لأن أولا إذا نشوف المادة نتاع الشعير هي في مستوى الولايات لكني هذا شيء جميل، لكن الحصة اللي تقدم للمربيين حصة بسيطة 5 غرامات يعني للنعجة وإلا للكبش في فصل الشتاء وليس في فصل الصيف، لأن في الوقت نتاع الصيف أو الربيع ما يتقدمش الشعير وما تدعمش الدولة يعني الشعير في الفصل هذا، حتى ولو دعم مثلا الموالين ما يستعملوه إلا في الوقت اللي تكون فيه جفاف ووقت اللي ما تكونش فيه ماكلة، الوقت اللي ما يكونش فيه نظام تاع عشابة ولا عزابة بالنسبة للطرحان. هذه أمور معروفة لدى العام والخاص.
نعم. لكن الآن ولكن سيد علوي هناك ولايات معروفة بإنتاجها لل الأنعام ولديها وفرة في الأنعام، ولكن الأسعار تبقى غالية على المواطن.
أولا هذه بالنسبة من المنتج للمستهلك، مثلا المواشي اللي هي موجودة في البيض ولا في النعامة مثلا وإلا في الجلفة المسيلة، المناطق هذه اللي فيها رؤوس المواشي أكثر وخاصة ولاية الجلفة كرقم واحد وولاية البيض كرقم 2، لأن عدد المواشي اللي موجودة في الجلفة فيها قريب 4 ملايين، وعدد المواشي اللي موجودة في البيض فيه 2.8 ملايين يعني حسب التصريحات اللي هي موجودة. لكن بالنسبة للناس اللي هما يربوا هذه المواشي رأى عندهم ظروف صعيبة في التنقل، في الترحال، في الطب البيطري، في العمل، حتى الإنسان اللي يشتغل معاه فيه صعوبات، لكن هذا ما يعنيش باللي ما تكونش موجودة. الآن السنة هذه الحمد لله موجودة بالنسبة للأكباش تاع العيد اللي هي ما يقرب من 4 ملايين حسب التقديرات اللي هي موجودة، 4 ملايين كبش على المستوى الوطني.
نعم.
علما أن السنة الماضية وصلنا إلى 4.5 ملايين، التقديرات اللي موجودة 4 ملايين يعني الحمد لله لم يصبها أي مرض يذكر، وخاصة الشيء اللي هو وقع بالنسبة للأبقار في الحمى القلاعية لم يسجل أبدا لا في خروف ولا نعجة ولا رخلة ولا حتى من المواشي بالنسبة للجزائر لم تسجل فيها ضرر اللي هو يلحق بها، سواء لا بالنسبة للحمى القلاعية ولا أمراض أخرى. الجزائر هي خالية من الأمراض بالنسبة لمربي المواشي.
نعم سيد علي، هذا واضح. نبقى مع عيد الأضحى وسعر الماشية. هناك من يقول أن سعر الماشية تقدر ب 25,000 دينار جزائري، أي بمعنى 2,500,000 إلى، والأحسن يعني الإنسان يقدر يعيد على خروف تاع 4 ملايين.
نعم. هو الأسعار تتضارب من منطقة لمنطقة، عليها تتضارب لأن أولا القفل نتاع الأسواق يعني غلق الأسواق في المدة اللي كانت يعني الأمراض متنقلة، هذا خلى المضاربين يعني ما يعاودوش البيع أكثر من مرة، لأن أنت تعرف اللي الكبش اللي كان يتشرى مثلا من البيض وإلا من الجلفة يفوت عن طريق 50 سوق، كل سوق يزيد فيه الأسعار وكأنها بورصة تزيد قدام. لكن الشيء اللي خفف الضرر هذا أول وخلى البورصة هذه وين نتاع المواشي هو قفل الأسواق، ولكن أثرت بشكل آخر بالنسبة على الناس الموالين اللي هما شادين المال نتاعه وقارسينه بالنسبة اللي يمشوا للأسواق، بالنسبة كذلك لأن السوق في الريف يغذي نفسه ويغذي المنطقة بشكل عام، هو مصدر نتاع الحياة بالنسبة للموالين والفلاحين وكل التجار وكل الناس اللي هم ساكنين. لكني لمدة هذه نتاع أكثر من شهر القفل نتاع الأسواق أثر بشكل كبير.
نعم. سيد علوي لو سمحت. نعم سيد علوي لو سمحت، بالنسبة للانتهازيين هل هناك إطار ردع؟
ولكن هذا الإطار هو يتم عن طريق وزارة التجارة، لا يتم عن طريق أي مؤسسة من المؤسسات، لأن النظام التجاري والنظام نتاع الأسواق والارتفاع الفاحش سواء في الخضر ولا في الفواكه وإلا في الأسعار الأخرى، هذا يريد حتما عن طريق الوزارة اللي هي وزارة مؤسسات، وبالتالي أن السقف نتاع الأسعار هذا موجود كله في العالم. عندما يصل السقف نتاع الأسعار اللي هو خيالي لازم تضرب بيد من حديد. أنا نرى أن تدخل وزارة التجارة في جميع الحالات فهو تدخل بسيط عن طريق مراقبين اللي هم يجوا قدام المحلات، وناس آخرين يشعروا بأن فيه موجودين هذا المراقبين يقفلوا السوق نتاعهم وإلا يقفلوا الحوانيت نتاعهم وإلا يهربوا من قدامهم، هذا ماهوش ردع. لازم يكون فيه ردع خطير بالنسبة لمس الجيوب نتاع المواطنين ولمس كذلك للتخريب نتاع البلاد، لأن قضية التجارة اللي ما هيش تبنى على الشرع وما تبناش على النظام العام، أنا نظن تعتبر هي من أداة نتاع التخريب وكذلك التهريب.
نعم سيد علوي، نبقى مع الموالين والحمى القلاعية، أين وصلت التعويضات بالنسبة للفلاحين الذين تضرروا من هذا الوباء؟
فيه فلاحين كثير اللي هما خذوا 100% وفيهم اللي هما مازال، يعني بالنسبة أنت تعرف بعض الإدارات اللي هي تعقد دائما فيما يتعلق بقضية الوصفات الطبية، ومن بعد جيب ورقة دي ورقة، ولكن ما مش حاجة كبيرة.
ممكن تعطينا النسبة الذين استفادوا من تعويضات؟
80% تقريبا، 80% اللي هم استفادوا من التعويضات حسب التقديرات، لأن حتى يعني الوفيات وإلا حتى الذبح نتاع الأبقار اللي هو تم، يعني هو حاجة بسيطة مقارنة بمليون و400 والله ما تتجاوز 3000، يعني اللي هي كانت بأمور شرعية وقانونية وبيطارية باللي باش ذبحوها يعني.
نعم. وكانت فيها بالنسبة للعشرين المتبقية، ما أين هو الخلل من أجل تعويضهم؟
الخلل هو كله خلل إداري، ومن بعد يعني تهاون حتى من طرف
أي إدارة على مستوى مصالح الفلاحة؟
لا ماهوش مصالح الفلاحة. نعم. للأمانة أن مديرية الطب البيطري الأطباء البيطريين واقفين وكذلك يصغون إلى الاهتمامات نتاع الموالين بالنسبة للأبقار، ولم تسجل يعني أي اعتراض، فيه ركود فقط يعني، وبعض حتى بعض الموالين ما تبعوش الإجراءات.
نعم. على مستوى أي إدارة سيد علوي؟
والله على مستوى إدارة المنظومة البيطرية هي اللي تفصل وهي اللي تمد وهي اللي تقرر، لأن لا يوجد قرار إلا بالطبيب البيطري.
نعم سيد علوي، في الكثير من المناسبات رفعت من أجل الإسراع في تسليم عقود الامتياز للفلاحين، لماذا هذا التأخر وأين يكمن الخلل كذلك؟
والله الآن الخلل هو موجود في مديرية أملاك الدولة، باعتبار أن الملفات كل من طرف الدول الوطنية للأراضي الفلاحية كلها يعني تسحبت وتمدت للمديرية أملاك الدولة منذ سنة ونص، لكن الخلل أعتقد أنهم بالنسبة للأعوان وإلا بالنسبة للنزاعات اللي هي موجودة ما بين الفلاحين والأراضي، أو ما بين الفلاحين اللي ممكن ما يلقوهمش في العرض، أو بين بعض الظروف يعني هذه ظروف نقوله مبرر وفيها ظروف اللي هي غير مبررة.
نعم.
لكن غير مبررة وهو أن الملفات موجودة واللي جاء لم تشتغل، وبالتالي من هو المسؤول على هذا التأخير؟ مسؤول عليه هذا القطاع، وهذا اللي خلى الفلاحين يعزوا عن خدمة الأرض، ثم كذلك الملفات نتاعهم نتاع طريق الامتياز، الرخصة اللي تتقدم أو البطاقة اللي تتقدم أو العقد نتاع الملكية اللي هو نظام الامتياز قابل للتجديد لمدة 40 سنة، هذا في الحقيقة لا يجدي نفعا إذا لم تكن فيه تعليمات و رقابة بحيث أنه يصبح صاحب الملكية مؤهل مع البنك مع الشريك الآخر المالي.
نعم.
لأن خدمة الأرض هي بالدرجة الأولى خدمة أعمال وأعمال.
نعم، بمعنى أنه المستفيد من عقود الامتياز يسقط عنه حق الانتفاع ويستفيد من هذه الصيغة من أجل الاستفادة من القروض التي تمنحها الدولة. لماذا سيد عليوي لماذا لا نعود إلى نظام المزارع الفيرما المعروفة بالفيرما، خاصة للشباب الذين استفادوا من عقود الامتياز؟ الإشكالية التي يقع فيها الشباب أنه يستفاد من قطعة أرض ولكنه لا يستطيع أن يبني فوقها منزل له، بمعنى أنه ربما قطعة الأرض التي يخدمها تكون بعيدة عنه بكيلومترات.
فعلا هذا مشكل ممكن لربما يكون في المناطق الصحراوية والمناطق بتاع الهضاب العليا، بعد المسافة بعد كذا عن العمل. لكن أنا بالنسبة للجزائر أن الأراضي كلها، يعني المناطق بتاع الشمال الأراضي كلها تبنات، يعني في زحف، زحف كبير وزحف نتاع جنون، يعني ما هوش زحف يعني يعني اللي هو في فائدة المصلحة العامة.
نعم.
لأن نرى أن المصلحة العامة بالنسبة للقطاع الزراعي هي قضية الإنتاج، هي قضية التغذية، هي قضية استقلالنا الأمني، لكن لا توجد منفعة عامة أكثر من الإنتاج وأكثر من الغذاء، بحيث أننا نهمل الزراعة وكذلك نعدها للمشاكل، نعدها للمشاريع. وأنت تعلم فخامة الرئيس يعني مد تعليمات في المدة الأخيرة، هذا بناء على الطلبات نتاع الفلاحين وطلباتنا أكثر من مرة فيما يتعلق بقضية الأرض، واعتبرها هي عرض الإنسان. لكن هذه قضية المستثمرات الفلاحية أو نظام الفيرما كما تكلم به أنت، هذا موجود يعني بالنسبة حتى للقانون. المزرعة يكون لها الإطار نتاعها القانوني، ثم كذلك الإطار الاقتصادي بالنسبة للعمال. وإذا كانت مزرعة صغيرة أو كبيرة فتضمن إنتاجها وتضمن كذلك تسويقها وتضمن كذلك النطاق اللي هو موجود فيها. لكن جيب لي الإطار القانوني اللي هو يمدلك المزرعة وكذلك الناس اللي هم يرافقوا هذا المزارعين ويرافقهم حتى يوصلهم إلى ما وصلت إليه البلدان اللي هي متقدمة في الميدان المالي، في الميدان نتاع التسويق، في الميدان نتاع ضمان.
نعم. السيد عليوي، السؤال المطروح، لماذا لم تدافعون أنتم عن هذا النظام؟
احنا هذا النظام ندافع عليه وتكلمنا عليه سواء في البرلمان في أجهزة الدولة كامل، لكن كثير منا اللي ما يسمعوناش، لان انت تعرف اللي المعارك اللي خذيناها في اكثر من 10 سنوات حتى مع زملائنا اللي هما في مستوى الحكومة، فيها رأي يعتبره كأنه معارض.
نعم سيد عليوي، على ذكر
الرأي نتاعنا سليم.
نعم.
والرأي نتاعنا قويم، وبالتالي احنا نتكلم من الواقع، ما نتكلمش من الخيال وما نتكلمش من الدراسات الفلسفيه اللي هي ما تنموش وما تظهرش في المناطق نتاعنا. وكل بلد سواء في البحر الابيض المتوسط ولا في امريكا والا في فرنسا، كل الناس اللي هما يجيبوا دراسات يوهمونا بان هذه الدراسات مجديه وصريحه وواضحه، ولكن الدراسات اللي تعملت تعمل مثلا في باريس والا تعمل في لندن والا تعمل في ايطاليا ما هيش نفس المناخ وما هيش نفس التوجه وما هيش نفس الثقافة.
نعم.
وبطبيعة الحال لازم نراعي إلى شعبنا والراعي إلى مستوانا، لأننا احنا عشنا معارك كبيرة وخاصة قضية الجفاف، قضية الإرهاب، قضايا كثيرة من هذا النوع اللي ما تخليكش تمشي وتقفز على الوضع مثل ما هما.
نعم.
يفكروا فيه سواء على قضية المنظمة العالمية للتجارة أو الاتحاد الأوروبي أو الشراكة. كل هذه هيونة تعتبر كخطوات مستقبليا نصل إليها حتما من يوم لآخر، لكن
نعم.
ماهوش بالسرعة اللي الإنسان يشهر نفسه ويخلي دولته.
نعم.
الشهرة نتاع الأشخاص هذه وين تنتهي لك، تبقى الدولة وقيمها والمبادئ نتاعها والنضال اللي هو من أجله.
السيد عليوي، على ذكر المعارك التي خطها، في كم مناسبة دعوتم إلى إنشاء المجلس الأعلى للتنمية الفلاحية من أجل تنظيم القطاع؟ كان ذلك أمام الوزير الأول عندما تمت تزكيتك عبد الملك سلال، وكذلك مشاركتك في لقاءات السيد أحمد ويحيى لإعداد مسودة الدستور، هل هناك تجاوب؟
والله لا يوجد تجاوب، هذا حتى إذا دعونا إليه هو قاهر والقانون هذا هنا صادق عليه البرلمان في 2009. لماذا إنشاء المجلس الأعلى للفلاحة؟ هذا كان طلب من الفلاحين ومن اتحاد الفلاحين، وتجسد هذا في قانون اللي صادق عليه البرلمان، لكن التعليمات أو بما يسمى بالمراسم التطبيقية للأسف الشديد للآن هي في أدراج الرياح. احنا المجلس الأعلى للفلاحة هذا تكلمنا عليه لأنه هو يغنينا عن الثنائية أو الثلاثية مثل ما هو الاتحاد العام للعمال الجزائري، لأنك يكون المجلس الأعلى للفلاحة اللي هو رئيس الجمهورية يعين المسؤول نتاعه سواء كان رئيس حكومة أو شخصية مستقلة أو وزير الفلاحة، يغنينا عن المشاكل الأخرى اللي هي تجيب 12 وزير أو 14، لأن عندما يكون المجلس الأعلى للفلاحة فيه كل المؤسسات، فيه كل الوزارات، تتحل العقد، تحل الخلافات، يسجل لك يعني حملة الحرث، حملة البذر، الحصاد إلى آخره، كل ما هو موجود في القطاع الفلاحي يمر حتما عن طريق
السيد علوي. أدركنا الوقت، من فضلك سؤال آخر. سوق الخضر والفواكه يشهد غلاء فاحش سيد علوي منذ أكثر من شهرين، بالرغم من الخضر والفواكه أنها في موسمها، القدرة الشرائية للمواطن غير قادرة تماما على ملء سلتها.
أسألوا وزارة التجارة كم هو الفائض اللي هو من البطاطا وكذلك من البصل، وأسألوا الفلاحين لماذا لم يجد لهم سوق. احنا طلبنا على الأقل بفتح أسواق للفلاحين مباشرة تؤمن وتضمن من طرف السادة الولايات والولايات اللي هم موجودين فيهم، وبالتالي يجب الردع على المضاربين، لأن المضاربين عملوا شبكة، وشبكة هذه قوات حتى على وزارة التجارة، وبالتالي أنها في عراك كبير في الموضوع هذا. فأدعو السيد وزير التجارة أن يفتح هذا الملف، وإحنا مستعدين باللي باش نشاركه
إن شاء الله. السيد عليوي، سفير اليابان الذي انتهت اعتماده بالجزائر ذكر الجزائر بكل خير، وقال في رسالة وجهها إلى أحدى الصحف المكتوبة الناطقة باللغة الفرنسية فيما يخص الفلاحة في الجزائر، أن الجزائر بلاد ساحرة ومناخها الزراعي يصلح لغرس أي نبتة، وهو جلب عدة نباتات من اليابان وكانت النتائج إيجابية. ما تعليقك على هذا التصريح؟
أنا أحيي هذا السفير الياباني، وأعتبر أن العلم والمعرفة اللي هي موجودة يعني في اليابان هي مكانة عجيبة ورهيبة، وهذا السفير عرف سحر الجزائر وجمالها وعرف كل ما هو موجود فيها، بالرغم من أنه عنده خمس سنوات، لكن احنا عدنا 50 سنة و40 سنة واحنا نسير وما عرفناش قيمة الجزائر، ونعرف إلا القيمة نتاع السوق الأجنبي، وندعم في غيرنا وما ندعمش في منطقتنا وما ندعمش في علمنا. وبالتالي أنا أحيي هذا السفير، لأنه في الحقيقة الخطوات نتاعه كانت معجزة في الجزائر.
نعم.
في النباتات، في الجلب نتاعه.
نعم سيد علوي، كان بودي أن أسألك عدة أسئلة أخرى فيما يخص الجنوب وشساعة مساحتها وكذلك مسح الديون. شكرا لك على هذه المداخلة، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.